الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلعلنا قبل أن نبدأ بالدرس ريثما يجتمع الإخوة نتيح الفرصة لأي سؤال يتعلق بما سبق، إن كان أحد عنده أي سؤال. إذن ما دام أنه ليس هناك أي سؤال نبدأ بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم قائل بهذا، ثم قال: فأقول: لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا. فيلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك. وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح: هذا حديث حسن. قلت: فأعلى مراتب الحسن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحافظ الذهبي رحمه الله نقل كلاما فيما سبق عن شيخه ابن دقيق العيد، وهو الذي يقول عنه ابن وهب، يتعلق بالحسن اللغوي. ذكرنا أن هناك من وجه عبارة الترمذي في جمعه بين الحسن والصحة في الحكم على الحديث، لأن هناك من يعني بالحسن، أو من يقول أن الترمذي عنا بالحسن هنا الحسن اللغوي، واعترض على هذا ابن دقيق العيد وقال: يلزم منه أن تكون بعض الموضوعات حسنة لأن متونها مما تستهويه النفوس، ولا قائل بهذا. رحمك الله. وسبقا قلنا في الأسبوع الماضي إن هذا إذا قيل بالحسن اللغوي المطلق، بمعنى حسن المتن، إذا كان المتن يعبر عن شيء تحبه النفوس. ولكن إذا كان هناك معنى آخر يصيفون له المعنى اللغوي، كأن يكون المتن غريبا لا يوجد عندهم من غير تلك الطريق، ولم تكن تلك الطريق قد تحصلت لهم، وليس هناك ما يمنع من الأخذ بهذا المتن في الجملة، كأن لا يكون ضعفه شديدا، أو لا يكون له علة تعيد ذلك المتن من ذلك الطريق إلى طريق معروف مشهور، أو غير ذلك من العلل التي تمنع من قبول الحديث. فإذا كان الحديث مقبولا في الجملة ولو مما يمكن العمل به في فضائل الأعمال إذا كان فيه ضعف يسير، فإنهم قد يطلقون على هذا وصف الحسن. فإن كان المقصود في كلام القائل بأنهم يعنون الحسن اللغوي، إن كان يقصد هذا المعنى، فهذا المعنى موجود في كلام المتقدمين. وإن كان يقصد الحسن اللغوي الذي عناه ابن دقيق العيد واعترض عليه، فلا شك بأن هذا لا ينضبط، لأنه كما قلنا إن المتون النبوية منها ما يتحدث عن عقاب وعن النار وعن الحدود والتعزيرات وعن لعن سخط نحو ذلك، فهذه مما لا تستهويها النفوس ولا تستحبها. فابن دقيق العيد كلامه يكون صحيحا إذا كان مراد الذي أطلق بهذه الصفة، وإن كان المعنى الآخر فهو معنى موجود في كلام المتقدمين كما قلنا. ابن دقيق العيد ممن أضاف بعض المعاني الأخرى في محاولة توجيه عبارة الترمذي، وقال إنه لا منافاة بين الحسن والصحة حتى نخلق هذه الدعوة الكبيرة، لأن الراوي راوي الحديث الذي يشترط في قبول حديثه أن يكون صادقا، والصدق ضد الكذب، والصدوق على انفراده فقط هو الذي يقال عن راويه إن حديثه حديث حسن. فإذا كان راوي الحديث الصحيح أيضا موصوفا بالصدق وزيادة وهو قوة الحفظ ونحو ذلك، فيقول لا تنافي، فكل حديث حسن فكل صحيح يكون حسنا ولا عكس، يعني الحسن لا يكون صحيحا إلا إذا توفر فيه شرط زائد وهو زيادة الحفظ والإتقان، والصحيح يمكن أن يكون حسنا وزيادة، يعني يشمل صفات راوي الحديث الحسن وزيادة. فيقول ابن دقيق العيد إنه لا تنافي في هذه الحال بين قولنا حسن وبين قولنا صحيح، وبالتالي ما يوجد من كلام الأئمة المتقدمين في إطلاقهم وصف الحسن على أحاديث صحيحة باتفاق أهل العلم يعنون به هذا الذي ذكرناه، وهو أنه وإن كان إطلاقهم لللفظ أو إطلاقهم الحكم على ذلك الحديث بأنه حسن، فإنهم يعنون به جانب من جوانب الصحة وهو الصدق، ولكن لا يمنعون الجانب الآخر وهو وجود مزيد الحفظ والإتقان، وفي إطلاق العبارة شيء من التسمح والتجوز، لأنهم ما كانوا يرون أن الحسن قسيم الصحيح، وإنما يرون أنه قسم منه وداخل فيه. عند العبارة كلها كاملها.
لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن على حديث حسن، فالقصور يأتي من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته.
يقول إن الحديث الحسن وإن كان قاصرا يقول الحديث الحسن وإن كان قاصرا عن الصحيح من حيث الرتبة لم يأته الإشكال من هذه الحيثية من كونه قاصرا عن درجة الصحيح، لأن من يتسمح ويطلق على الجميع وصف الصحة موجود من أهل العلم، فالبخاري ومسلم وأبو وابن خزيمة وابن حبان وأمثل هؤلاء لا يفرقون بين الحسن والصحيح في أحكامهم على الأحاديث، لكن الإشكال يأتي من الاقتصار على هذا اللفظ، يعني كأن تقول عن الحديث حسن فقط أو صحيح فقط، أما إذا جمعت بين اللفظين فالجمع بين اللفظين معنى سائغ وموجود عند أهل العلم ممن لا يفرقون بين الصحيح والحسن، وبالتالي قد يطلقون اللفظين وهم يريدون معنى واحدا.
قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، وجود الدرجة في الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا بد فيه لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك.
يعني هذا تقريبا تكرار للمعنى الذي ذكرناه سابقا، ولكن فيه يعني مزيد توضيح. فإذا أطلق وصف الحسن على الحديث فإنما هو باعتبار الدرجة الدنيا من درجات القبول، ولا ينافيه اعتبار أو لا ينافيه وجود الدرجة العليا، فيمكنك أن تجمع بين الدنيا والعليا. فإذا قلت في رجل مثلا هذا كريم لأنه اشترى لفلان الغرض الفلاني، يعني شيئا زهيدا كمثلا يعني شيئا قيمته ريال ريالين إلى ما نحو ذلك، هذا لا ينافي أن كرم هذا الرجل قد يصل إلى إقامة وليمة تكلف 1000 ريال مثلا، ليس هناك منافاة. فكذلك أيضا بالنسبة لدرجات القبول متفاوتة، بمعنى أننا هل إذا قلنا إن ما يرويه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثل ما يرويه أحد ممن قد عنه أنه أصح الأسانيد مثل ما قلنا عن رواية محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي؟ لا شك أن هناك فوتا بين الدرجتين، فرواية محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي أقوى بمرات من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وكلها داخل دائرة الصحيح. فيقول كما أننا عبرنا عن هذه بلفظ الصحيح، وهناك فرق بين الطبقتين، بمعنى لو تعارض عندك حديثان أحدهما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي والآخر يرويه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ولم يمكن الجمع بين الحديثين، أيهما ستقدم؟ لا شك أنه ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، هذا أقوى من ذاك الإسناد بكثير. كذلك أيضا راوي الحديث الحسن أو الطريقة التي يرويها راوي حديثه حسن يمكن أن تقول عنها هذا الكلام، اجعل الحديث الحسن مثل رواية حماد بن سلمة. فكما أنك حكمت على رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بالصحة ولكنها ليست كصحة رواية محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، فكذلك أيضا يمكن أن تقول عن رواية مثلا محمد بن إسحاق عن أشياخه إنها من قبيل الحسن، ويمكن أن يطلق عليها بعض الأئمة وصف الصحة، ويمكن أن يجمع في حديث بين الوصفين فيقال حسن صحيح لأن فيه تعبيرا على أن هذا الحديث داخل في دائرة القبول وهو صحيح، ولكنه من أدنى درجات الصحيح وهو الذي يقال عنه إنه حسن، مثل ما قلنا عن ذات الإسناد إنه من أصح الأسانيد، ولم نقل عن إسناد حماد بن سلمة إنه من أصح الأسانيد. فبدلا من أن نعبر إن هذا الإسناد ليس من أصح الأسانيد قلنا عنه إنه حسن، فكأنه يقول إنه مرتبة من مراتب الصحيح، هذا هو المعنى.
ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها.
إذن هذه الأسانيد التي مثل بها هي من الأسانيد التي يحكم عليها أهل العلم بأنها حسنة، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أو محمد بن إسحاق كما قلنا عن أشياخه مثل محمد بن إبراهيم التيمي وغيره. فهذه الأسانيد من الأسانيد التي حكم عليها بأنها أسانيد حسنة، إلا أن بعض أهل العلم قد يطلق على هذه الأسانيد وصف الصحة، والتعبير بأن هذه الأسانيد حسنة إنما هو بعد أن استقر الاصطلاح عند ابن الصلاح ثم من جاء بعده، ولكن العلماء الأقدمون يمكن أن يطلقوا على هذه الأسانيد وصف الصحة، مثل ما نجد عند ابن خزيمة وابن حبان، فإنهم يخرجون هذه الأسانيد في كتبهم وعلى أساس أنها صحيحة، لأنهم لا يفرقون بين الصحيح والحسن. نجد البخاري ومسلما يجتنبون مثل هذه الأسانيد، لا يحتجون بها، فمعنى ذلك أنهم لا يحكمون عليها بالصحة، لكن في أين؟ في كتابيهما. والصحيحان اختار مؤلفاهما الأحاديث التي هي من أعلى درجات الصحيح، وتجنبوا الأحاديث التي فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان قد يرد في كلامهم تحسين أو تصحيح لهذه الأحاديث، فهو باعتبار القبول المطلق، لكن ليس على الشرط الذي اشترطاه في كتابيهما، لأن في شرطهما في هذين الكتابين شيئا من الشدة أكثر من تلك الأحكام التي نجدها عنهما في خارج الصحيحين. فكم من حديث يذكر الترمذي عن البخاري أنه صححه أو حسنه ولم يخرجه في صحيحه، مثل حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته وغيره من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري في صحيحه، ومع ذلك صحيحها في خارج الصحيح.
ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأة وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. الضعيف.
هذه الأسانيد التي ذكرها في الآخر ربما ورد في كلام بعض الأئمة شيء من التسمح في إطلاق وصف الحسن عليها، ولكن الصواب فيها أنها أسانيد ضعيفة، لأن هؤلاء الرواة بعضهم يكاد يكون مجمعا على ضعفه، وبعضهم ربما ورد في كلام بعض أهل العلم ما يقتضي قبوله ويكون ممن اختلف فيه، وبعضهم ربما فصل في روايته إن روى عن فلان فروايته ضعيفة، وإن روى عن غير فلان فروايته مقبولة، أو إن كان من رواية فلان عنه، وهكذا. فعندنا على سبيل المثال الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، هذا من التابعين وممن يروي عن علي رضي الله تعالى عنه كثيرا، وهو موصوف بالتشيع بل بالغلو في التشيع، وفي مقدمة صحيح مسلم ما يقتضي أن هذا الرجل بلغ من الغلو في التشيع إلى حد لو أقيمت عليه به الحجة لكان كافرا من شدة ما قال، حينما زعم أو ورد عنه كلام يقتضي أنه مثل ما يوحى إليه أو نحو ذلك، المهم أنه كلام شديد، أظنه مما ورد عنه أن الوحي أشد، يعني كأنه يعني أنه يوحى إليه أو شيء من هذا. فعلى كل حال هي عبارة تحتاج من يوقفه عندها ويقيم عليه الحجة وينظر في مراده منها، فإن كان يريد هذا المعنى فلا شك أنه كفر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة. لكن هذا كله يدل على إفراطه في التشيع وغلوه في التشيع، ولذلك كذبه بعض الأئمة كالشعبي وغيره. بعض الذين حاولوا أن يلطفوا العبارة في الحارث الأعور قالوا إن الشعبي إنما عانى تكذيبه في رأيه، والشعبي لم يفصح ويقول أنا أكذبه في رأيه، ولكنه أطلق العبارة، حتى غير الشعبي أظن إبراهيم النخعي أو غيره كذبه يعني بعض الأئمة في ذلك العصر، ولم يقل أحد منهم إن مرادي الشيء الفلاني، وهو تكذيبه في رأيه، يعني تخطئة في رأيه وهو التشيع. بالإضافة إلى أقوال كثير من الأئمة في تضعيفه، وهذا أدنى ما يمكن أن يحكم به على الحارث الأعور، ولا يدافع عنه إلا إنسان عنده تشيع في الأعم الأغلب، خاصة مثل لا أدري هل هو أحمد بن الصديق الغماري أو عبد العزيز بن الصديق الغماري، له رسالة بعنوان الباحث عن علل الطعن في الحارث، أو المحور في عين من طعن في حديث الحارث الأعور، لها هذان العنوانان. وهذه الرسالة أفصحت عن تشيع الغماري هذا، فإنه تكلم وقدح في الصحيحين بسبب أنهما يرويان عن بعض من قيل عنه إنه خارجي كعمران بن حطان ونحوه، وقال كيف يرويان أو يروي أحدهما لعمران بن حطان ويترك مثل الحارث الأعور، وابتدأ يدافع عنه، فهذا من تشيعه والله المستعان. فعلى كل حال الحارث الأعور معروف بأنه أقل أحواله أنه ضعيف، فحديثه لا يستقيم أبدا، ومن تسمع فيه فهو من المتساهلين جدا. عاصم بن ضمرة أحسن حالا من الحارث الأعور، نعم يعني تسمح بعض الأئمة في قبول رواياته وبعضهم يردها، وربما كان التسامح في بعض الأحيان في بعض الأحاديث التي لا ينبني عليها حكم شديد، فأحاديث الأحكام والعقائد على سبيل المثال تحتاج إلى دعامة قوية، تحتاج إلى راوي قوي يعتمد عليه في قبول هذه الأحاديث، وعاصم بن ضمرة ممن لا يحتمل التفرد بمثل هذه الأمور العظام. أما إذا كان ما يرويه فيما يتسامح فيه أهل العلم كالفضائل والرقائق ونحو ذلك، فربما وجدنا عبارات الأئمة تأتي لقبول حديثه، ربما روى حديثا في الأحكام من الأحاديث التي يحصل التنازع فيها ويكون في المسألة خلاف إما بين الصحابة أو نحو ذلك، فيتسمح أهل العلم أيضا في قبول حديثه، مثل خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري. إذا كان الحديث من رواية عتاب بن بشير عنه، فإن رواية عتاب بن بشير عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيفة بل منكرة عند بعض أهل العلم، وإذا كانت من غير طريق عتاب بن بشير عنه فإنه يمكن أن يحسن حديثه ويقبل، وهو أحسن حالا من عاصم بن ضمرة فضلا عن الحارث الأعور. من هو الآخر؟ دراج أبو السمح كذلك أيضا حاله شبيه بحال خصيف بن عبد الرحمن الجزري، إذا كان من رواية أبي الهيثم عنه فإن هذه الرواية منكرة أيضا، خاصة أنها تروى بها أسانيد في الزهد والرقائق والتخويف من النار ونحو ذلك، ولكنها أحاديث لم ترد من غير هذا الطريق، فإذا كانت من هذا الطريق فإنها من الحديث التي يردها أهل العلم. لكن إذا ما نظرنا إلى حال دراجة بالسمح على الانفراد فإن حاله لا بأس بها، فيتسمح أهل العلم في قبول روايته من غير الطريقة التي أشرت إليها، وهي أظن طريقة بالهيثم عن هو علق على دراج ما عرف به. على كل حال في كثير من الأحيان يكون من رواية أبي الهيثم عن دراج، وربما كانت عن أبي سعيد الخدري أو نحو ذلك، أحاديث كثيرة تروى بهذا الإسناد لكنها منكرة إذا كانت بهذا الإسناد بتمامه. أما رواية الثقات عن دراج أبي السمح عن الصحابة أو عن بعض التابعين عن الصحابة فإنها يمكن أن تكون مقبولة في الجملة. إذن هذا هو يعني من رواية أبي الهيثم عن دراج عن أبي سعيد، فهذه السلسلة معروفة بالضعف، أما إذا كانت من غير طريقة أبي الهيثم فإنه يمكن أن يكون مقبولا في الجملة. نعم، حجاج بن أرطات صواب فيه التسهيل، تسهيل الهمزة، في حفظه ضعف وموصوف بشدة التدليس، ولذلك لا تكاد تجد له حديثا نقيا إما من هذا أو هذا، وربما تكلم فيه بعض أهل العلم بسبب ما عنده من التيه والعجب، فإنه كان تياها، حتى إنه فيما قيل كان لا يصلي مع الجماعة، والسبب أنه يستنكف أن يصلي مع سوقة الناس، يعني يصف جنب العامل ومن كان غير ذي مكانة عند الناس ونحو ذلك، وهذا نسأل الله السلامة نحده من الكبائر، كأن يترك صلاة الجماعة وبسبب التيه والعجب والاستنكاف أن يصف بجانب أغمار الناس وضعفائهم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الجارية تمسك بيده وتأخذ في السوق من أسواق المدينة وتسأل عن حاجتها، الجارية الأمة السوداء العبدة التي يمكن أن تكون مستخدمة في ذلك العصر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستنكف عن أن تأخذ بيده ويذهب معها في أحد زقة المدينة انعزالا عن الناس حتى لا يسمعوا كلامها فتبدي له حاجتها. أين هذا من ذاك؟ ليست هذه من أخلاق الإسلام التي أدبنا بها، بل الآيات والأحاديث التي تحذر من التيه والعجب والرجل الذي خسف به في الأرض بسبب تيهه وعجبه قصته معروفة، فهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف يمكن أن يتصف بها حامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه اجتمعت أشياء متعددة في حجاج بن أرطات جعلت أهل العلم يستنكفون عن الاحتجاج أو يبتعدون عن الاحتجاج بحديثه، لكن إذا ما وجد ما يدعم حديثه فربما تسامح في قبول ذلك الحديث إذا وجد ما يدعمه، أما الاحتجاج به على الانفراد فلا أرى ذلك، وإن وجد من يحتج به من أهل العلم فربما كان في حالات معينة كالأحاديث التي يتسامح فيها كما قلنا مثل أحاديث الفضائل ونحوها. بمعنى الحديث الضعيف الآن
النوع الثالث الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، فرواته ليسوا بالمتروفين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير.
طيب، بالنسبة للحديث الضعيف هو الذي يلي حديث الحسن، وقال إن آخر مرتبة الحديث الحسن هي أول مراتب الحديث الضعيف، أي التي تنوزع فيها مثل من وصفناه سابقا من حارث الأعور، عاصم بن ضمرة، حجاج بن أرطاك، دراج أبي السمح، خصيف بن عبد الرحمن الجزري ونحو هؤلاء، هم عند طائفة من أهل العلم أول مراتب الحديث الضعيف. يليهم في الدرجة من قطع الأئمة بضعف حديثهم أو الأغلب جدا على تضعيف حديثهم، مثل ما وصف عبد الله ابن لهيعة الذي اشتهرت روايته جدا في دواوين الإسلام، وهو مشهور بالعلم والفضل، إلا أن مشكلته تقع في حفظه رحمه الله تعالى. وابن لهيعة له حالان: حال قبل احتراق الكتب وحال بعد احتراق الكتب. فالحال التي قبل احتراق الكتب كل أهل العلم مجمعون على أنها أحسن من الحال التي بعد احتراق الكتب، لكن هذا التحسين هل يعني الاحتجاج بحديثه أو لا؟ فهناك من ذهب إلى أننا إذا اطمأننا إلى أن روايته من الروايات التي رواها قبل احتراق الكتب فإنها تكون صحيحة، وهي في الأعم الأغلب ما كانت من طريق العبادلة عنه. العبادلة الذين يروون عن ابن لهيعة هم أربعة، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي. فهؤلاء ممن عرف عنهم أنهم رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق الكتب، لكن هل تكون روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة؟ هنا محل السؤال. ورد عن بعض أهل العلم كعبد الغني بن سعيد أنه يرى أنها صحيحة، واعتمد على قوله هذا، وربما كان هذا القول أيضا لأئمة آخرين اعتمد عليه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وبعض تلاميذه، فيصححون ما يكون من هذا الطريق. وإذا ما رجعنا لكلام الأئمة القدامى وطريقتهم في الرواية عن ابن لهيعة نجد ما ينافي هذا. فعلى سبيل المثال النسائي أبو عبد الرحمن ومسلم بن الحجاج رحمة الله عليهما لا يفصحان باسم ابن لهيعة. إذا جاء مقرونا في حديث من الأحاديث كان يكون عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة، فنجد أنهما يقولان من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث وآخر أو وسمى آخر، فلا يسميان ابن لهيعة. فعدم تسميتهما لابن لهيعة بالرغم من أنه ليس هو المقصود في الإسناد، المقصود عمرو بن الحارث هو الذي احتج به، لكن يخافون أن يكون أو أن يكون في تسمية ابن لهيعة في الإسناد ما يكون فيه تغرير لأناس آخرين فيقال روى له مسلم مثلا، روى له النسائي وهكذا. ولذلك من الألفاظ التي جاءت في امتداح النسائي مثل ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي في أسئلته للدارقطني، حكى هذه العبارة عن أحد أشياخه أنه قال من يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فتركه كله. يعني العلم خاصة علم الحديث له شهوة ولذة، فتكون عند هذه الأحاديث التي تعب في جمعها ورحل إلى البلدان واجتمعت عنده بطريقة يستطيع أن يبوبها أو يدخلها في الأبواب التي عنده في السنن ومع ذلك ترك كل هذا. تصور إنسان يجمع مالا كثيرا ولأجل شبهة من الشبه يتورع عن هذا المال ويتركه كله، هذا يدل على أن هذا الإنسان بلغ من قوة الإرادة مبلغا ضخما جدا. فذلك النسائي أبو عبد الرحمن ترك حديث ابن لهيعة الذي جمعه في رحلته تركه كله فلم يرده في كتبه، فهذا يحتاج إلى صبر وقوة إرادة كما قلنا. من الأئمة من يصرح في كتابه بأنه لا يحتج ببن لهيعة مثل ابن خزيمة، أورد حديثا من طريق عبد الله بن وهب، وانظروا يعني كيف أن عبد الله بن وهب يكون هو الراوي عن ابن لهيعة سواء عند مسلم أو عند النسائي أو عند ابن خزيمة، ومع ذلك لا يحتجون بروايته وهو معروف بأنه ممن روى عنه قديما قبل احتراق الكتب. فابن خزيمة روى مرة حديثا من طريق عبد الله بن وهب عن جابر بن إسماعيل وابن لهيعة، فنبه بعد الإسناد قال ابن لهيعة لست ممن أحتج به، وإنما ذكرته لحال جابر بن إسماعيل معه، والعمدة على جابر بن إسماعيل وابن لهيعة جاء بالتبع، هكذا جاءتني الرواية. ابن وهب روى الحديث عن هذين الشيخين، ولا ابن لهيعة لست ممن أحتج به. طيب ابن من الراوي عن ابن لهيعة هو عبد الله بن وهب، لماذا لا يحتج به ابن خزيمة؟ لأنه يرى أن حديثه ضعيف قديمه وحديثه. كذلك أبو زرعة وأبو حاتم الرازي يضعفان حديث ابن لهيعة وإن كان من طريق هؤلاء العبادلة. الذهبي رحمه الله توسط، فبين أن حديث ابن لهيعة ما كان قبل احتراق الكتب لا يصل لدرجة الاحتجاج، ولكنه أحسن حالا مما رواه بعد احتراق الكتب، بمعنى أنه يمكن أن ينجبر في المتابعات والشواهد. هذا بالنسبة لحديثه قبل احتراق الكتب، يمكن أن يقبل في المتابعات والشواهد. أما حديثه بعد احتراق الكتب فهو بإجماع أهل العلم أنه ضعيف، لكن ما مبلغ هذا الضعف؟ هل هو ضعف يمكن أن ينجبر بتعدد الطرق كما يصنع شيخنا الألباني رحمه الله، أو يكون مردودا بالمرة ولا ينجبر بتعدد الطرق؟ الذي أراه وهو مقتضى التفريق بين ما كان من حديث ابن لهيعة قبل احتراق الكتب وبعد احتراق الكتب، الذي أرى أن حديثه بعدما احترقت كتبه لا يصل لدرجة الاحتجاج، لا يصل للصلاحية في المتابعات والشواهد، لا يصح لهذا لأجل دخول المناكير والموضوعات في حديثه مما لقنه إياه الطلبة الذين يحضرون دروسه. وأظن أنه سبقا تكلمنا عن هذا، بس لكني ما أدري هل هو في هذا الدرس أو في درس آخر، وقلت أن ابن حبان فصل في حال ابن لهيعة كثيرا وأورد بعض الحكايات عنه التي تدل على أنه كان يقبل التلقين وتدخل عليه أحاديث ليست من حديثه ويتقبلها ويحدث بها، بالإضافة إلى أنه أيضا ممن عرف عنه التدليس، فاجتمع عليه هذا وذاك، اجتمع عليه التدليس مع الضعف في الأصل مع الضعف الذي اشتد بعدما احترقت كتبه، فهذه الأمور الثلاثة كلها مجتمعة في ابن لهيعة رحمه الله تعالى، مع كونه كان عالما عنده فقه وفاضلا وكان قد تولى القضاء في مصر، هذا لا ينفي. فالعدالة شيء والحفظ شيء آخر عند أهل الحديث. بعض الرواة الآخرين مثل أبي بكر بن أبي مريم يقال إنه سرق اللصوص متاع بيته فاختلط، لكن ما عرف حديثه الذي قبل هذا الاختلاط من حديثه بعد ما حصل الاختلاط، فحديثه كله مختلط. ولذلك حديث أبي بكر بن أبي مريم من الحديث الضعيفة باتفاق أهل العلم. ثم من أيضا؟ كذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو راوية ويروي عن أبيه زيد بن أسلم، ولكن حديثه أيضا من الأحاديث الضعيفة، وهو أردأ حالا من الطبقة التي ذكرها في آخر الحديث الحسن ممن تكلمنا عنه كالحارث الأعور ومن كان معه. كذلك فرج بن فضالة من الرواة الذين يروون عن الحسن البصري كثيرا، ولكنه ضعيف في نفسه، ومع ذلك فهو مدلس فلا يكاد يسلم شيء من أحاديثه، فهو مردود الرواية. لكن هو والذين معه ممن ذكروا كلهم ممن أن يقبل حديثهم في الشواهد والمتابعات، إلا ما استثنيناه من التفصيل في حال ابن لهيعة. ومثلهم أيضا رشدين بن سعد المصري، كذلك أيضا هو ممن له حديث لكنه ضعيف الحديث فلا يقبل إلا في الشواهد والمتابعات. هذا بالنسبة للكلام على الحديث الضعيف. لكن ما هو الحديث بالنسبة للكلام على هؤلاء الرواة الذين ذكروا في الحديث الضعيف؟ لكن ما هو الحديث الضعيف؟ نستطيع أن نقول عن الحديث الضعيف إنه ما لم يصل إلى درجة الحسن، فكل ما لم يصل إلى درجة الحسن يكون ضعيفا. لكن الضعيف على درجات، فإذا قلنا هذا التعريف هل هذا يعني أنه يدخل في الحديث الضعيف الضعيف جدا وهو ما يسمى بالمطروح مما سيأتي الحديث عنه أو والموضوعات كذلك؟ نقول عند كثير من أهل العلم قبل ابن الصلاح نعم يطلقون الضعف على الحديث أيا كان ضعفه حتى الموضوع. مثل لو نظرنا في حديث نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح، هذا الحديث مثلا حينما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان قال وهو حديث ضعيف. لا ينبغي أن نغتر بمثل هذا الإطلاق فنرى أن ضعفه يسير فنرويه ونتسامح في روايته، أو نبحث عما يجبره من الطرق الأخرى. لا، ينبغي أن نفتش في حال الإسناد. هذا الحديث ما إذا ما نظرنا فيه وإذا به يرويه راو يقال له أبو داود النخعي سليمان بن عمرو، هذا الرجل كما يقول الحافظ بن حجر رماه بالكذب ووضع الحديث أكثر من 30 نفسا، فهو بإجماع أهل العلم كذاب وضاع، وهو المتفرد بهذا الحديث. فكيف يمكن أن يكون ضعيفا؟ البيهقي رحمه الله يرى كلمة ضعيف تعني المردود مطلقا، سواء كان موضوعا ضعيفا جدا ضعيفا فقط، فهي عبارة واسعة. فلذلك ينبغي لمن أراد أن يعرف مصطلح مراد الإمام بذلك الإطلاق أن يفتش في حال الإسناد حتى يصل إلى حقيقة الأمر. لا شك أن ابن الصلاح ومن جاء بعده فرقوا بين درجات الحديث الضعيف، فمنه الموضوع وهو شره، ومنه ما هو دونه ويمكن أن يطلق عليه أيضا وصف الورع وهو ما يرويه راو متهم بالكذب. الراوي الحديث الموضوع المقطوع به هو الراوي الذي اتفق على أنه كذاب وضاع، يعني جزم بذلك. لكن إذا اتهم الراوي بالوضع هذا أخف من سابقه، وبعضهم يلحقه به فيحكم على الحديث بالوضع. إذا اشتد الضعف ولكن لم يصل إلى درجة التهمة بالكذب ووضع الحديث، فهذا هو الذي يقال له المطروح أو المتروك أو الضعيف جدا، وهو الآتي في القسم الذي يليه إن شاء الله تعالى. بعد ذلك يأتي الحديث المنكر والواهي وهكذا حتى نصل للضعيف الذي يمكن أن يقبل في الشواهد والمتابعات، وهو ما كان راويه موصوفا بالضعف فقط بسبب حفظه، مثل من سمينا من هؤلاء الرواة وغيرهم أيضا، مثل يزيد بن أبي زياد، ليث بن أبي سليم، علي بن زيد بن جدعان، كلهم ينبغي أن يلحقوا بالدرجة أو بالطبقة الأولى من هذه الطبقة مع ابن لهيعة وأبي بكر بن أبي مريم وأمثال هؤلاء. فكل هؤلاء من الضعفاء في الجملة، وإن كان يشملهم اسم العدالة، إلا أن العدالة شيء والحفظ شيء آخر. إذن نستطيع أن نحدد المراد بالحديث الضعيف بأنه ما لم يصل إلى درجة الحسن ولم يشتد ضعفه. فإذا كان ضعفه غير شديد وهو لم يلتحق بالحديث الحسن، فهذا هو الحديث الضعيف. يبدو أن الكلام عنه قصير. طيب نأخذ الحديث المطروح لأن الكلام عليه قصير.
النوع الرابع المطروح، وهو من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأكثر ذلك من المصروفين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض.
المقصود بالمطروح أي شديد الضعف، وهو عند الحافظ بن حجر يقال له، والسيوطي وغيرهم يقال له المتروك. فالتعبير فيه واسع، إن شئت قل ضعيف جدا أو متروك أو مطروح أو نحو ذلك. فالمقصود به أنه شديد الضعف فلا يتقوى بتعدد الطرق، خلافا للسيوطي. السيوطي رحمه الله رأى رأيا لم يوافق عليه، فهو يرى أن الحديث الذي اشتد ضعفه جدا وهو الذي يمكن أن يقال له المطروح أو المتروك، إذا كثرت طرقه فإنه يكسبه أو تكسبه تلك الطرق قوة، إذا كانت كل الطرق بنفس الدرجة فإنها تكسبه قوة. لكن هذا لم يوافق عليه السيوطي، وهو قول لا أعرف له سلفا فيه، فهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، فلا يوافق على هذا الاجتهاد الخاطئ، لأن أهل العلم كانوا يتجنبون مثل هذه الأسانيد فلا يروونها في كتبهم أصلا، وإن كانت الكتب لم تلتزم الصحة فلا يروونها في كتبهم، فضلا عن أن يقووا الحديث بتعدد هذه الطرق. ذكر عدة رواة ممن أسانيدهم بهذه الصفة، مطروحة أو متروكة أو ضعيفة جدا، لكن هو يذكر أسانيد، فلا يلزم أن يكون جميع رجال الإسناد بهذه الصفة، ولكن يحكم على الإسناد بسبب راوي واحد، ولأن أسانيد هذا الراوي في معظمها تكون من هذا الطريق ذكر هذا الطريق لشهرته، وإلا فبعض الرجال يكونون من الثقات. فالإسناد الأول وهو إسناد عمرو بن شمر الغساني، نعم عمرو بن شمر ضعفه شديد جدا، فإسناده هالك، فلا يتقوى ولا ينجبر بتعدد الطرق. ذكر أمثلة أخرى مثل فرقد السبخي. فرقد السبخي أظنه من الزهاد الذين لم يعنوا بالحديث، وفي كثير من الأحيان أولئك الذين يعنون بالزهد والعبادة ينشغلون بها ولا يكونون من أهل الحديث. والحديث له فرسان ورجال معروفون كما قيل، وللدواوين كتاب وحساب، والحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحسابه. فلا يلزم من أن يكون الرجل صالحا زاهدا عابدا أن يكون حديثه مقبولا، بل ولا ضعيفا فقط، قد يكون ضعيفا جدا أو موضوعا مع كونه موصوفا بالزهد والعبادة. ولذلك لا نستنكر العبادة العبارة التي ترد عن بعض الأئمة حينما يقولون مثلا عن بعض الصالحين: ما رأينا الصالحين في شيء أكثر منهم في الحديث. يعني عبارة يمكن تكون موحشة، كيف يمكن يكون صالحا وهو كذاب في الحديث؟ وهل هذا يشمل جميع الصالحين؟ وهل هذا يعني أن أهل الحديث لا يلتفتون للزهد والصلاح والعبادة، يزهدون فيها إلى هذا الحد؟ قل لا، ولكنهم يطلقون هذه العبارة ويعنون بها معنى مخصوص. فالعبارة قد تطلق وتكون خاصة بفئة معهودة في الذهن. فالصالحون الذين ذكروا في عبارات هؤلاء الأئمة هم الذين انشغلوا بالزهد والعبادة عن حفظ الحديث وإتقانه، ولذلك يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتقصدونه، إما بسبب أنهم يلقنونه تلقينا أو يدفع لهم في أوراق أو غير ذلك من الملابسات التي تحتف بهم، فتجعلهم يروون هذه الأحاديث وهم لا يعرفون فيها شيئا. قد لا يعرفون أن فلانا لقي فلانا، مثل ما أن بعضهم لو أوقف وقيل له: أين سمعت من فلان؟ فيذكر تاريخا يدل على أنه لم يسمع من فلان، مثل ما ذكر ابن حبان عن شيخ له كنيته فيما أذكر أبو العباس وأبو اسمه أحمد بن الأزهر، في هذه الطبقة غير أحمد بن الأزهر المتقدم الذي في طبقة يحيى بن معين، هذا الراوي ترجم له ابن حبان في كتاب المجروحين، وارجعوا إلى ترجمته، ذكر أنه حدث بأحاديث من جملتها فيما أذكر أنه حدث عن محمد بن مصفى، فقال: قلت له: أين لقيته؟ قال: لقيته في الحج. قال: قلت: سنة كم؟ قال: سنة 46 و200. قال: فقلت له: إن محمد بن مصفى في هذه السنة حج، نعم، وكان حاجبه فلان، فمرض وهو بالمكان الفلاني، فلما قدم مكة منع الناس عنه، ما دخل عليه أحد، فألح أهل الحديث على أن يدخلوا عليه، فلما دخلوا ما حدثهم ولا بحديث واحد، وساءت حاله ثم توفي. وكان يروي عن محمد بن مصفى مئات الأحاديث، هذا أبو العباس أحمد بن أزهر، فكيف يمكن أن يروي هذه المئات من الأحاديث وهو ما استطاع الرجل بسبب شدة مرضه أن يحدث بحديث واحد؟ وهذا يدل على أن الأئمة رحمهم الله حينما ينقدون الأسانيد يكون عندهم معرفة بأشياء كثيرة جدا، من جملتها رحلات الرواة، أوطانهم، متى رحل المكان الفلاني، ماذا حصل له، يعني ملف كامل عن الراوي، هذا ساعدهم في اكتشاف علل الأحاديث. فمثل هذا الرجل الذي يقول إنه لقي محمد بن مصفى في سنة 46 و200، تبين أنه كان كاذبا في دعواه. المهم أنه قال: بقي ينظر إلي، يعني ما ذكر خلافا لما ذكره ابن حبان، يعني بقي مبهوثا ينظر إليه. ذكر أيضا أنه روى عن شيخ آخر، والله نسيته، فقال: قلت له: متى لقيته؟ قال: لقيته في الحج في سنة 46 و200. قال: قلت: فلان توفي سنة 32 و200، يعني قبل هذا التاريخ بكم؟ ب14 عاما. قال: فبقي ينظر إلي، يرحمك الله. ومع ذلك يقول عن ابن حبان يقول أنا لا أرى أنه ممن يتعمد الكذب، ولكن لعل هذه الأحاديث أدخلت عليه أو شيء من هذا، لأنه رأى من حاله الصلاح والزهد والعبادة فيقول مثل هذا لن يكذب تعمدا، لكن هناك أمر ما أدخل عليه هذه الأحاديث التي حدث بها. فعلى كل حال انشغالهم بالزهد والعبادة ونحو ذلك يجعلهم لا يعرفون شيئا في هذه الأحاديث، فهذا مراد الأئمة من إطلاق هذه العبارة. أما أهل الحديث إذا ما نظرنا إلى أحوالهم هم وإذا بهم بأحلى المقامات في الصلاح والزهد والعبادة. عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول بعضهم نظرت في حال عبد الله بن المبارك وفي حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى لهم فضلا عليه إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وذلك قال إنه ليس هناك اجتمع أصحاب عبد الله بن المبارك قالوا تعالوا نتذاكر ما كان فيه من خصال الخير، فبدأوا يذكرون خصال الخير الكرام الجود الشجاعة العبادة العلم كل خصال الخير، فما وجدوا خصة من خصال الخير إلا وهي موجودة في عبد الله بن المبارك رحمه. وإذا كان الرجل صالحا عابدا وجدنا ثناء أهل الحديث عليه عطرا جدا، وهذا يدل على أن الرجل إذا كان بهذه الصورة يرتفع في أعينهم. فلا نستوحش من هذه العبارة ونفهم منها فهما غير الفهم الصحيح لها، لا، مقصودهم بالعبارة فقط هو ما ذكرت من أولئك الذين ينشغلون بالزهد والعبادة عن حفظ الحديث وإتقانه حتى يدخل في أحاديثهم المناكير، مثل عباد ابن كثير كما في مقدمة صحيح مسلم حينما نظر عبد الله بن المبارك إلى الأحاديث المنكرة التي يرويها هذا الرجل فوجد شيئا عظيما جدا لا يمكن السكوت عنه منكر، ولكن أيضا هو استوحش من الكلام في عباد بن كثير لأنه يرى أنه عابد زاهد صالح، فاحتار عبد الله بن المبارك ماذا يصنع، يسكت عن هذا المنكر ووجود الأحاديث الموضوعة والمنكرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم في هذا الرجل الصالح، أمران أحلاهما مر. فذهب يسأل شيخيه الإمام مالك وسفيان الثوري رحمة الله عليهم أجمعين، فسألهما قال إن عباد بن كثير من تعرفون حاله وإذا أتى بأمر عظيم، ترون أن أبين حاله؟ قالوا نعم بين. فكان عبد الله بن مبارك إذا ذكر عنده عباد بن كثير أثنى عليه في دينه، ثم بين حاله من حيث الضعف في الحديث وأنه لا يؤخذ من الحديث. فعلى كل حال الكلام في هذا قد يطول ولعلنا قد أخذنا مقدارا زائدا من الوقت. وقبل أن نختم الدرس عندنا نحن الدرس في يوم الجمعة في العصر في شرح أنفية العراقي وشرح بلوغ المرام، ورغب بعض الإخوة في جدولة الدروس أولا حتى يكون فيه متسع لأن عصر الجمعة ضيق للدرسين، فلو جعلنا لكل درس وقتا، وبعضهم أيضا رغب في البدء بالدرسين من جديد لأن هناك العديد من الذين يحضرون الدرس ما حضروا هذين الدرسين من أولها لأنها في البداية كانت في البيت قبل أن يؤذن بوجود الدرس في المسجد، فكانت في البيت وكان لا يحضر إلا عدد مختصر ممن ابتدأوا الدرس، ففات الغالبية العظمى أوائل هذه الدروس. ففيه مطالبة بالبدء بهذين الدرسين من الأول، وأيضا درس الموقظة، يعني بعض الإخوة الذين ما عرفوا لأنه ما أعلن عنه صاروا يتلومون يقولون ما أخبرتمونا وبيودنا نحضر وفاتتنا الدروس الأولية. فعلى كل حال الكلام على البلوغ الألفية غير الكلام على الموقظة، يعني من حيث الابتداء الموقظة إن ما كان عندكم مانع من أن نبدأ بها من جديد خاصة أنه ما مر معنا إلا يعني الشيء اليسير فنبدأ بها من جديد تلبية لرغبة الإخوة الذين فاتتهم أوائل الدروس، فهذا إحسان منكم إليهم. الشيء الآخر جدولة الدروس بالنسبة للبلوغ يقترح أن يكون في عصر الجمعة، والألفية تكون في فجر الخميس، وتكون الموقبة في فجر الجمعة. فهل عندكم ممانعة من هذا؟ يعني الموقبة تكون فجر الجمعة ويبدأ فيها من جديد. طبعا أنتم أصحاب درس الموقبة، إن وافقتم على هذا، وإلا أبقيناه في فجر الخميس. والمقصود من نقل الألفية في فجر الخميس لأن الألفية تحتاج إلى طول، يعني هي من المطولات تحتاج وقت أطول، والجمعة يمكن ما يكون مناسب أن نطيل فيه بسبب أن بعض الناس يريد أخذ راحة حتى يستعد للصلاة الجمعة، فيمكن أن يكون هذا مناسبا للموقبة. طيب الذي يعني لا يناسب هذا الكلام يرفع يده، أما إبقاء الأيدي غير مرفوعة هذا يعني الموافقة. هذا اقتراح أيضا يعني جيد. يقول أخونا سلطان وفق الله أنه يعني ما دام هناك درس في المصطلح وسيبدأ به من جديد وهو الألفية، فيقول لو أنهينا الموقبة بالاختصار، يعني ما نطيل هذا التطويل وهذا التفصيل، نمر عليها مرورا مختصرا، ومن فاتته الدروس فهي مسجلة بإمكانه يسمعها، ويكون الدرس الذي في فجر الخميس بعد الحج للألفية فعلا، ويكون انتهينا من الموقبة على سبيل الاختصار. هذا أيضا اقتراح جيد. ايش رايكم في اي الاقتراحين؟ خلونا ناخذ الاقتراح الاول. من اللي يؤيد الاقتراح الاول؟ ها، تريدون راي ثاني؟ خلونا الان في الراي الاول. من اللي يؤيد الراي الاول ان يكون فيه ثلاثه دروس بهذه الصفه؟ طيب اللي يؤيد الراي الثاني؟ اي ما شاء الله الاكثر. إذن نتم الموقظة على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى، ويكون بعد الحج نبتدئ بالألفية من جديد بإذن الله. شيء حتى لو ما خلصنا، حتى لو ما أنهينا الموقظة قبل الحج، يمكن إن شاء الله تعالى بعد الحج نعطيها جزءا يسيرا من الوقت إلى أن ننهيها، ثم نبدأ بالدرس الآخر. يعني يكون عندنا درسين في الوقت الواحد، لكن نعطيها جزءا يسيرا من الوقت حتى ننهي. هو المراعاة ينبغي لا تكون لطرف واحد، يعني المشكلة أنا عندي ضيق وقت، الله المستعان. بودي والله أنا المستفيد من الدروس أولا وآخرا، يعني لا من حيث الأجر ولا من حيث أيضا المطالعة والمراجعة والتحضير، أستفيد جدا من الدروس وبودي بهذا، لكن المشكلة مشكلة الوقت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.